يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أيها السلفيون، إخواننا وأبناءنا وأحبتنا، أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك، من هذه الأيام الطيبات المباركات، أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يبارك لنا في دعوتنا وفي جميع إخواننا، وأن يجعلنا إخوانا على الخير متعاونين، إخوانا متحابين متآلفين. وهذا لا يتحقق إلا إذا صفت القلوب وأخلصت النيات لله رب العالمين. لا شك ولا ريب أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فريضة من أجل الفرائض، وعبادة من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى، شأنها عظيم وفضلها عند الله تبارك وتعالى كبير. يكفي أن نعلم أن الله جل في علاه قد تولى القيام بها، وقد تولى اختيار من يقوم بها، وهم خاصة خلقه من أصفيائه وأنبيائه، لقول الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، فهم المقدمون من رب العالمين للقيام بوظيفتها رسلا مبشرين ومنذرين. وجعل الله تبارك وتعالى الداعي إليه، الداعي إلى دينه، من أحسن الناس قولا عنده، لقوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها والله مكانة عظمى وفضيلة كبرى، يعني القيام بها على الوجه المطلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى أولا، والذي يكون على منهاج النبوة. هذه الدعوة التي كلها رحمة بالخلق، وهي الصفة التي اتصف بها المؤمنون الأولون، حيث ذكرهم ربهم جل وعلا بأجل الصفات وأحبها إليه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة التي ينبغي أن تكون مرافقة للداعية إلى الله جل وعلا في كل أحواله وأفعاله، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: اللهم من ولي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث العظيم الذي فيه هذا الدعاء المبارك من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر هذه الأمة شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، سواء كان واليا أو كان داعيا أو كان عالما ومعلما أو كان أبا أو ما إلى ذلك من أنواع هذه الولايات التي لا ينفك عنها الإنسان بحال من الأحوال. هذه الرحمة وأسوتنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة مهداة، لقوله جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله لقد كان كذلك فداه أبي وأمي، ولقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته ليست لأمته فحسب، بل للعالمين جميعا، كانت ظاهرة بارزة من خلال سنته في إشفاقه على أمته عموما، وفي رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن به. قال: أو نؤمن بك؟ قال: أو تفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أسوة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. رحمته حتى مع هؤلاء من المشركين، وكانت رحمته بأمته ظاهرة جلية من خلال دعائه لهم، بل حين كان في مرض موته كان كثيرا ما يردد: أمتي أمتي. وتأتيه البشارة من ربه بأن الله تبارك وتعالى طمأنه وبشره بأنه لا يسوءه في أمته عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة التي لا ينبغي أن نتجاهلها، ولا ينبغي أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بمعزل عنها، لأننا سنكون في دعوتنا منفرين لا مبشرين، ومعسرين لا ميسرين، وهذا مخالف لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي تجلت هذه الصفات العظيمة في دعوته عموما، ومن خلال سيرته الطيبة المطهرة عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور التي ينبغي أن تعلم، وينبغي أن تكون على أن تكون منهجا يسير عليه الدعاة إلى الله جل وعلا من علمائنا، أو من طلبة العلم فينا، أو من عموم إخواننا، لأننا مأمورون بهذا، لأننا مأمورون بهذا حتى تجتمع القلوب وتتآلف ويتحقق أمر الله جل وعلا فينا بتعاوننا على البر والتقوى وتلاحمنا وصيرورتنا كالجسد الواحد. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. أين نحن من هذه المعاني السامية النبوية العظيمة؟ ولذا كان لزاما علينا، كان لزاما علينا أن نتراحم مع بعضنا، وأن يشفق بعضنا على بعض، أن يرحم الكبير الصغير، وأن يجل الصغير الكبير، وأن يعرف قدره وقدر غيره، وأن يلزم حده ولا يتقدم بين يدي غيره ممن هو أولى بالتقدم في تلك الأعمال أو الأفعال. وهذا أحدث فوضى عارمة وفتنة كبيرة بين أصحاب المنهج الواحد. الناس جميعهم يتكلمون ويكتبون ويحكمون، وهذه بلية عظمى وطامة كبرى. من نحن حتى نحكم على غيرنا؟ نحن لسنا قضاة، نحن دعاة، دعاة إلى الله تبارك وتعالى على منهج النبوة، بهذه الرحمة واللين والتعاطف الذي أمرنا به. أما أن يشد بعضنا على بعض، وأن يتصدر بعضنا بتلك اللهجة وبذلك الأسلوب، فهذا أمر مرفوض مخالف لما عليه علماؤنا وأئمتنا، علماؤنا تعلمنا منهم الصبر على المخالف، الصبر على المخالف والمناصحة له لسنوات. هذا رأيناه في مثل الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، في مثل شيوخه كالشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. الشيخ الألباني بقي لسنوات وهو يناصح عبد الرحمن عبد الخالق في مخالفاته وانحرافاته التي وقع فيها. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى حدثنا مرة أنه عقد سفرا من المدينة إلى الكويت لا لشيء إلا لمناصحة أخ له قد وقعت منه مخالفات وزلات بل وانحرافات، وهو عبد الرحمن عبد الخالق. وصل الكويت قال لنا وجلس إليه وكلمه ونصحه وبين له أخطاءه ثم سلم عليه وقفل راجعا. قال ورجعت بعدها إلى المدينة مباشرة، لا شغل له، لا يريد سياحة في الكويت ولا يريد ولائم ومجالس وما إلى ذلك، قصد نصحا لأخ من إخوانه لوجه الله تبارك وتعالى. هذا شأن الحريصين والغيورين على دعوتهم وعلى منهجهم، وفقهم الله تبارك وتعالى لكل خير، ورحم الله أمواتهم وجعلنا من السائرين على طريقهم ومنهجهم. لذا ولا شك أنكم علمتم جميعا أننا في الأيام الماضية كنا اجتمعنا مع إخواننا والتقينا على خير لتدارس أمور دعوتنا في هذه الأيام. ومن القضايا التي تعرضنا لها قضية الأخ بويران وفقه الله جل وعلا وسدده وأصلحنا وإياه فيما وقع منه من اعتزاله لإخوانه واعتزاله للساحة الدعوية في حين كانت هذه الساحة أحوج إلى تعاون وتضافر جهود كل الصادقين الواضحين في منهجهم ودعوتهم لصد هذا الزحف الهمجي الذي ابتلينا به من قبل هؤلاء الدعاة إلى منهج السرورية بل وإلى منهج التكفير بدعوة تصحيح المسار. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقد ساءنا هذا الأمر، وبغض النظر عن الأسباب والمسببات فإنه من الأمور التي ينبغي أن تعالج، وأركز على هذه النقطة أو على هذه الكلمة لأن هذا هو الواجب علينا، أن نعالج ما نقع فيه أو ما يقع فيه إخواننا. وهذه وصايا علمائنا الشيخ ربيع كان كثيرا ما يحذر من المنهج المخالف في مثل هذه القضايا، وكان يسمي منهج الإقصاء بأنه الإقصاء والإسقاط بأنه الوحش، وأن السنة في معالجة الأمور هي بالنظر فيها والتشاور عليها والرجوع إلى الأدلة الشرعية في كل قضية من مثل هذه القضايا. ونحن مما عابه إخواننا من الدعاة على هذا الذي خرج علينا وتنكر لنا وأراد إسقاط الكثير منا، أنه ما لا أقول ما جالس أحدا منا بل لم يرضى بالجلوس لأحد منا، وأغلق بابه دوننا وحكم علينا بما شاء، وأتى بما سماه هو بالمؤاخذات والتي هي أوهن من خيوط العنكبوت عياذا بالله، وهي شاهدة على افتراءاته وظلمه وتعديه على إخوانه. والله جل وعلا جامع عباده ليوم تشيب فيه الولدان، ليوم تشيب فيه الولدان، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. وهذا لا شك ولا ريب من الظلم الذي يقع فيه العباد، وخاصة إذا كانوا ممن الأصل فيهم أنهم يجمعون إخوانهم على الخير ويسعون في تأليف القلوب وجمع الكلمة. هذه وظيفة من وظائف الدعاة إلى الله عموما، والعلماء منهم خاصة العلماء الربانيون الذين ذكرنا بعضا منهم قبل قليل. الشاهد من هذا أن هذا الأمر الذي قصدنا معالجته، وعلى هذا الأساس كنا اتفقنا على أننا نتواصل مع الأخ وأن نواجهه بما عندنا من هذه المؤاخذات، خاصة أنه بلغتنا أمور وأمور، ولكننا لا نحكم بمجرد هذا الأمر، وغيرنا لا يكون ولن يكون قدوة لنا أبدا. الله جل وعلا أمرنا في مثل هذا الحال أن نتثبت من أي أمل أو خبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا كان الاتفاق، وقد كلفت أنا بالتواصل مع الأخ إبراهيم وتبليغه ما ذكره أو ما تباحث فيه إخوانه الذين قصدهم النصح له، هذا هو الأساس، ما عندنا غير هذا، لسنا سلطة ولا محكمة حتى نقول له كذا أو كذا. اتق الله في نفسك، هذا الذي نملكه خطابا لجميع إخواني: اتق الله في نفسك فيما وقعت فيه أو خالفت فيه. إن ثبت هذا قد يخالف وينكر وقد يثبت، وعندنا آليات شرعية نتعامل بها، البين على المدعي واليمين على من أنكر مثلا، ونمشي بهذه الطريقة. المهم أن نكون بصدد المعالجة، وأن لا نكون مسقطين لغيرنا ولإخواننا. هذا ليس من منهجنا، رغم أننا اتهمنا بهذا، وكان يصفنا البعض أصلحه الله بأننا جماعة الإقصاء، وهذا والله كذب وافتراء، لأننا نواجه الناس جميعا ولا نخشى أحدا منهم، نواجه الجميع حتى الكبار. الشيخ ربيع لما تكلم فينا بسبب تحريف المحرشين وإفساد المفسدين، أرسلنا من يطلب منه المقابلة لندافع عن أنفسنا وندلي بدلونا وحججنا ونبين زيف هذه التهم وكذب أصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرهم، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما فيه خيرنا وصلاحنا. هذا الاتفاق الأول، يعني هذا الذي جرى في المجلس، أن ثم بعد ذلك يؤمر أخونا إبراهيم بما اتفق عليه المشايخ. وابتداء من بداية الجلسة كان الاتفاق على أن يسكت الجميع، وهذا أمر أساسي، لأن من خاض في هذا تسبب في فتنة عظيمة، تسبب في هذه القناقل وهذا الأخذ والرد. ونحن في أيام فاضلة وفي موسم من مواسم الخير عظيم، صرفنا اهتمامات إخواننا عما هو أولى وأحرى لهم أن يشتغلوا فيه أو به، وخاض الخائضون. والأخبار إذا تناقلها الناس بمثل هذه الصفة ودخل فيها المعلوم والمجهول، وما أكثر المجاهيل. ونحن ولله الحمد والمنة منهجنا منهج واضح صاف لا يقبل فيه قول أو حكم مجهول أبدا، لأن الجهالة صفة من الصفات التي يجرح بها أصحابها. ليس عندنا من النقلة مجاهيل، المجهول إلا قادحة وعيب من العيوب في نقل الأخبار عندنا. وللشيخ عبيد رحمه الله تبارك وتعالى كلام نفيس ونصيحة قد كتبها وأرسلها حينها لشبكة من الشبكات التي كانت سلفية، يبين فيها حكم الأخذ عن المجاهيل وحكم الكتابة بالأسماء المجهولة وما يترتب عن ذلك من المفاسد. إذا كنت صاحب حق فاصدع بحقك ولا تخشى في الله لومة لائم. أما أن تتخفى وراء ستار الجهالة بالأسماء المستعارة، هذا ليس من منهجنا، هذا ليس من منهجنا. كفانا ما حدث لنا من مشاكل بسبب محب العلم والعلماء، وبسبب أبي صقر وأبي قرد وأبي من هذه الأسماء التي يتخفى من ورائها هؤلاء الذين أفسدوا في دعوتنا الفساد العريض، حتى وإن كان من هؤلاء ممن ركب هذه الموجة وتكلم وكتب بأسماء مستعارة، ومن هذه الكتابات كتابات دافعت عن الحق وفضحت الباطل، إلا أنه كمنهج عندنا نقول عندنا ما يغنينا عن هذا. وكل الله تبارك وتعالى سيجازيه على قدر نيته وعمله، إلا أننا كمنهج ينبغي أن يكون الوضوح هو السمة البارزة في دعوتنا، وضوح في كل شيء، وضوح في كل شيء. هذا وقد اتفقنا كذلك على رد بعض المزاعم وإبطالها وحتى فضحها ممن يتكلم وكأن له وصاية على هذه الدعوة أو زعامة فيها. لا وصاية على هذه الدعوة، وليس لنا زعيم أو تنظيم أو تبعية لأحد، لا لجهة من الجهات ولا لبلد من البلدان غير بلدنا أو حكومة غير حكومتنا. بعض الناس يريد إلصاق التهم بنا وأنهم تبع للسعودية أو ما إلى ذلك، وهذا محض الكذب والافتراء. والله ما لنا تبعية لأي حكومة من الحكومات التي على وجه الأرض إلا لحكومتنا التي نعتقد أن لها ولاية علينا، نطيع ولاة أمرنا في غير ما معصية لربنا تبارك وتعالى، وهذا نعتقده دين لنا. يريد من يريد تشويه صورتنا بمثل هذه التهم، فكما أننا لا نرضى بمثل هذه الوصايا الزائفة أو الزعامات الباطلة، فإننا نبين ولاءنا الحقيقي الذي ندين الله تبارك وتعالى به. ولهذا كنا قد تدارسنا بعض المسائل المتعلقة بشؤون بلدنا والتي فيها صلاح البلاد والعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ولكن الأمور بعد ذلك تسارعت تسارعا ما كنا نظنه ولا نحسب حسابه، يعني على أساس أننا بعد التواصل مع الأخ المذكور والتشاور يعني نخرج بنتيجة وأمر يرضي الله تبارك وتعالى أولا، وفيه المعالجة لقضايانا. ما مع الأسف الشديد الأمور خرجت والتعليقات كثرت والتوصيات بدأت، وكأنني أنا قرأت بعض القراءات وكأن الكاتب هو ربان السفينة التي نحن عليها، يتوجه بها أينما شاء وحيثما شاء، وكأنه الزعيم القائد. ما هذا يا إخوان؟ ما هذا يا إخوان؟ أليس عندكم من يكبركم؟ أليس عندكم من هو أعلم منكم؟ لما هذه الجرأة ولما هذا التقدم بين يدي أكابركم؟ أليس هذا مما يقدح فيكم وفي منهجكم؟ وتدعون الرد على المخالفين لكم، ألستم في مخالفة يترتب عليها من المفاسد الشيء الكثير؟ ألا نتقي الله في أنفسنا ونلزم حدودنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لمثل هذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا نتأدب بآداب الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسأل النبي سؤالا وعنده جوابه، ولكنه يمتنع عن الجواب لوجود الأكابر، استحيا أن يتقدم بين أيديهم. وكلكم يعرف هذه القصة. اتقوا الله يا إخوان. ألا نستفيد مما وقع لحاطب بن أبي بلتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصته لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة يريد أن يخبر قريش، وهذا في المصطلح السياسي يعتبر من الخيانة الكبرى، أن يفضي بأسرار القوم إلى العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبين وجهته، وما أراد أن يعلم بها أحد من الناس، ناهيك عن أعدائه عن أهل مكة. والقصة معلومة لديكم كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه مباشرة. بعض الصحابة قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، بعضهم وصفه بالنفاق، ولكن الحبيب عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي دعا حاطبا وقال له ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ قال أردت يا رسول الله أن تكون لي يد عندهم، لأنه لم يكن من أهل مكة، والصحابة كلهم لهم من يحميهم من عشيرتهم وقبيلتهم إلا هو. وقال أنا كنت على يقين أن الله ينصرك عليهم، يعني أراد أن يستفيد. هذا رأيه واجتهاده، ولكنه أخطأ في هذا، وهو الصحابي الجليل، نعم، لأنه كان بدريا. ولما قال من قال من الصحابة دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله أكبر، الله أكبر. سمع منه، ما حملك على هذا يا حاطب بالأسلوب النبوي الذي فيه الرحمة واللين؟ أين نحن من هذه المعاني؟ أين نحن من هذه المعاني؟ وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك لما علم من حقيقة أمره ما علم، لم يكن به عداء ولا نفاق ولا خديعة ولا ضغينة، إنما رأى رأيا أخطأ فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحتى لا أطيل على إخواني، مع الأسف قد أطلت نوعا ما، خلاصة القول بعد هذا اللقاء الذي، ومن شأن مثل هذه اللقاءات أن تكون فيها الآراء وأن تختلف هذه الآراء، ولكن دائما وأبدا يحاول المستمعون أن يخرجوا بالنتائج المرضية والآراء السعيدة، لأن الجماعة فيها العصمة، فيها العصمة. كلما اجتمع الناس على الخير كلما كان هذا أبعد عن الخطأ والزلل والحيف، وهذا اجتهاد المجتهدين. رغم ذلك قد يخطئ المرء في تقديره وفي حسابه، ولكن هذا الذي رآه إخوانكم واتفقوا عليه، يعني قلت مع الأسف أن الأمور لم تسر على ما خططنا له. أخونا إبراهيم لما خرج الخبر الذي فيه اتفاق وما إلى ذلك، وما كان بعد لا اتفاق ولا هم يحزنون، لأن القضية ما زالت كانت في المعالجة. لعله يعني من أخبر على أساس أنه كان الرأي السائد أو ما إلى ذلك، هذا لا يهمنا، ولكن نحن كنا بصدد وما زلنا بصدد المعالجة. أخونا إبراهيم كتب منشورا وذكر فيه ما ذكر، يشكر على ما كتب أولا، لأنه فيه النفس الذي يدل على أن هذا لا يريد فتنة ولا شق صف ولا إحداث فتنة وبلبلة بين إخوانه، ونصح بالرجوع إلى المشايخ، وأنه كان ولا يزال على، يعني هذا الذي ذكره والمنشور موجود ومقروء. أنا الذي أنصح به إخواني جميعا هو ما نصح به بعض من مشايخنا بالسكوت ولزوم الكف مما هو واقع في الساحة أو في العالم الافتراضي من هذه التراشقات والتهم والتدخلات والأوامر والتوصيات. اتركوا هذا يا إخوان، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دعوتكم، واتقوا الله في إخوانكم. كل يمسك لسانه ويضع قلمه واترك الأمر لأهله. إن كان من عمل لا بد أن تفعلوه مساهمة في الخير ونشرا له، اجتهدوا في انتقاء من كلام علمائكم من المتقدمين والمتأخرين تلك الضرر وتلك الفوائد، فانشروها في المواقع، فانشروها في المواقع، والله تكتب لكم وتؤجرون عليها وتكونون سببا في خير هذه الدعوة والجماعة، والجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا يعني ما أردت أن أنشره بين إخواني إحقاقا للحق وبيانا له، وأستسمح الجميع على التأخر، لأني في الحقيقة أنا كلفت بأن أكتب أو أخرج شيء لإخواني السلفيين، ولكن لما تسارعت هذه الأحداث ويعني رأيت أنه فيه شيء يعني تغير في المسار، تغير في المسار، فاحترت في كيفية الكتابة والإخبار، فقلت لابد أن نبين أمرا، هذا الأمر هو ما وقع وما جلسنا له واجتمعنا عليه، والقضايا ما زالت هناك. يعني أنا نشوف أنه في الساحة من هو أخطر ربما من الأخ أبو إيران ولم يتكلم فيه، وما زال يعربد ويتكلم بما شاء، وظهرت هذه الموجة التي كان على رأسها مفسد من المفسدين، أنه في الوقت الذي وجب عليه كما وجب على غيره بيان الحق والصدع به وفضح الباطل، يقوم ويخرج علينا ليقول كلكم أو كلهم لهم أخطاء، كلهم لهم أخطاء إلا هو المعصوم المهدي المنتظر ليس له أخطاء. هذا موضوعنا، الآن تكلم، تكلم، انصر دعوتك إن كنت من هذه الدعوة، لأنها أصولها تهدم أصل بعد أصل. الناس الآن أصبحت تتلذذ بالتكفير، تتلذذ بالتكفير، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولعل هذا سيأتينا الحديث عنه في مناسبة أخرى، هذا ما أردت بيانه لإخواني جميعا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إن أصبت وأحسنت فتوفيق من ربي، وإن أخطأت وأسأت فهذا من نفسي ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولكني طامع في عفوي ورحمة ربي، أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا في هذه الأيام المباركات لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها السلفيون إخواننا وأبناءنا وأحبتنا أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك من هذه الأيام الطيبات المباركات أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا جميعا لمرضاته وأن يبارك لنا في دعوتنا وفي جميع إخواننا وأن يجعلنا إخوانا على الخير متعاونين إخوانا متحابين متآلفين وهذا لا يتحقق إلا إذا صفت القلوب وأخلصت النيات لله رب العالمين لا شك ولا ريب أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فريضة من أجل الفرائض وعبادة من أعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى شأنها عظيم وفضلها عند الله تبارك وتعالى كبير يكفي أن نعلم أن الله جل في علاه قد تولى القيام بها وقد تولى اختيار من يقوم بها وهم خاصة خلقه من أصفيائه وأنبيائه لقول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين فهم المقدمون من رب العالمين للقيام بوظيفتها رسلا مبشرين ومنذرين وجعل الله تبارك وتعالى الداعي إليه الداعي إلى دينه من أحسن الناس قولا عنده لقوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إنها والله مكانة عظمى وفضيلة كبرى يعني القيام بها على الوجه المطلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى أولا والذي يكون على منهاج النبوة هذه الدعوة التي كلها رحمة بالخلق وهي الصفة التي اتصف بها المؤمنون الأولون حيث ذكرهم ربهم جل وعلا بأجل الصفات وأحبها إليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذه الرحمة التي ينبغي أن تكون مرافقة للداعية إلى الله جل وعلا في كل أحواله وأفعاله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه اللهم من ولي من أمتي من أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث العظيم الذي فيه هذا الدعاء المبارك من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من ولي من أمر هذه الأمة شيئا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، سواء كان واليا أو كان داعيا أو كان عالما ومعلما أو كان أبا أو ما إلى ذلك من أنواع هذه الولايات التي لا ينفك عنها الإنسان بحال من الأحوال. هذه الرحمة وأسوتنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة مهداة، لقوله جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إي والله لقد كان كذلك فداه أبي وأمي. ولقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمته ليست لأمته فحسب، بل للعالمين جميعا، كانت ظاهرة بارزة من خلال سنته في إشفاقه على أمته عموما، وفي رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن به. قال: أو نؤمن بك؟ قال: أو تفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أسوة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. رحمته حتى مع هؤلاء من المشركين، وكانت رحمته بأمته ظاهرة جلية من خلال دعائه لهم، بل حين كان في مرض موته كان كثيرا ما يردد: أمتي أمتي. وتأتيه البشارة من ربه بأن الله تبارك وتعالى طمأنه وبشره بأنه لا يسوءه في أمته عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة التي لا ينبغي أن نتجاهلها، ولا ينبغي أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بمعزل عنها، لأننا سنكون في دعوتنا منفرين لا مبشرين، ومعسرين لا ميسرين، وهذا مخالف لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي تجلت هذه الصفات العظيمة في دعوته عموما ومن خلال سيرته الطيبة المطهرة عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور التي ينبغي أن تعلم، وينبغي أن تكون على أن تكون منهجا يسير عليه الدعاة إلى الله جل وعلا من علمائنا أو من طلبة العلم فينا أو من عموم إخواننا، لأننا مأمورون بهذا، لأننا مأمورون بهذا حتى تجتمع القلوب وتتآلف ويتحقق أمر الله جل وعلا فينا بتعاوننا على البر والتقوى وتلاحمنا وصيرورتنا كالجسد الواحد. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. أين نحن من هذه المعاني السامية النبوية العظيمة؟ ولذا كان لزاما علينا، كان لزاما علينا أن نتراحم مع بعضنا، وأن يشفق بعضنا على بعض، أن يرحم الكبير الصغير، وأن يجل الصغير الكبير، وأن يعرف قدره وقدر غيره، وأن يلزم حده ولا يتقدم بين يدي غيره ممن هو أولى بالتقدم في تلك الأعمال أو الأفعال. وهذا أحدث فوضى عارمة وفتنة كبيرة بين أصحاب المنهج الواحد. الناس جميعهم يتكلمون ويكتبون ويحكمون، وهذه بلية عظمى وطامة كبرى. من نحن حتى نحكم على غيرنا؟ نحن لسنا قضاة، نحن دعاة إلى الله تبارك وتعالى على منهج النبوة بهذه الرحمة واللين والتعاطف الذي أمرنا به. أما أن يشد بعضنا على بعض وأن يتصدر بعضنا بتلك اللهجة وبذلك الأسلوب، فهذا أمر مرفوض مخالف لما عليه علماؤنا وأئمتنا. علماؤنا تعلمنا منهم الصبر على المخالف، الصبر على المخالف والمناصح له لسنوات. هذا رأيناه في مثل الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، في مثل شيوخه كالشيخ بن باز والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. الشيخ الألباني بقي لسنوات وهو يناصح عبد الرحمن عبد الخالق في مخالفاته وانحرافاته التي وقع فيها. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى حدثنا مرة أنه عقد سفرا من المدينة إلى الكويت لا لشيء إلا لمناصحة أخ له قد وقعت منه مخالفات وزلات بل وانحرافات، وهو عبد الرحمن عبد الخالق. وصل الكويت قال لنا وجلس إليه وكلمه ونصحه وبين له أخطاءه ثم سلم عليه وقفل راجعا. قال ورجعت بعدها إلى المدينة مباشرة، لا شغل له، لا يريد سياحة في الكويت ولا يريد ولائم ومجالس وما إلى ذلك، قصد نصحا لأخ من إخوانه لوجه الله تبارك وتعالى. هذا شأن الحريصين والغيورين على دعوتهم وعلى منهجهم. وفقهم الله تبارك وتعالى لكل خير، ورحم الله أمواتهم، وجعلنا من السائرين على طريقهم ومنهجهم. لذا ولا شك أنكم علمتم جميعا أننا في الأيام الماضية كنا اجتمعنا مع إخواننا والتقينا على خير لتدارس أمور دعوتنا في هذه الأيام. ومن القضايا التي تعرضنا لها قضية الأخ بويران وفقه الله جل وعلا وسدده وأصلحنا وإياه فيما وقع منه من اعتزاله لإخوانه واعتزاله للساحة الدعوية، في حين كانت هذه الساحة أحوج إلى تعاون وتضافر جهود كل الصادقين الواضحين في منهجهم ودعوتهم لصد هذا الزحف الهمجي الذي ابتلينا به من قبل هؤلاء الدعاة إلى منهج السرورية بل وإلى منهج التكفير بدعوة تصحيح المسار. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقد ساءنا هذا الأمر، وبغض النظر عن الأسباب والمسببات فإنه من الأمور التي ينبغي أن تعالج، وأركز على هذه النقطة أو على هذه الكلمة لأن هذا هو الواجب علينا، أن نعالج ما نقع فيه أو ما يقع فيه إخواننا. وهذه وصايا علمائنا، الشيخ ربيع كان كثيرا ما يحذر من المنهج المخالف في مثل هذه القضايا، وكان يسمي منهج الإقصاء بأنه الإقصاء والإسقاط بأنه الوحش، وأن السنة في معالجة الأمور هي بالنظر فيها والتشاور عليها والرجوع إلى الأدلة الشرعية في كل قضية من مثل هذه القضايا، ونحن مما عابه إخواننا من الدعاة على هذا الذي خرج علينا وتنكر لنا وأراد إسقاط الكثير منا، أنه ما لا أقول ما جالس أحدا منا بل لم يرضى بالجلوس لأحد منا وأغلق بابه دوننا وحكم علينا بما شاء وأتى بما سماه هو بالمؤاخذات والتي هي أوهن من خيوط العنكبوت عياذا بالله، وهي شاهدة على افتراءاته وظلمه وتعديه على إخوانه. والله جل وعلا جامع عباده ليوم تشيب فيه الولدان، ليوم تشيب فيه الولدان، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. وهذا لا شك ولا ريب من الظلم الذي يقع فيه العباد، وخاصة إذا كانوا ممن الأصل فيهم أنهم يجمعون إخوانهم على الخير ويسعون في تأليف القلوب وجمع الكلمة. هذه وظيفة من وظائف الدعاة إلى الله عموما، والعلماء منهم خاصة، العلماء الربانيون الذين ذكرنا بعضا منهم قبل قليل. الشاهد من هذا أن هذا الأمر الذي قصدنا معالجته، وعلى هذا الأساس كنا اتفقنا على أننا نتواصل مع الأخ وأن نواجهه بما عندنا من هذه المؤاخذات، خاصة أنه بلغتنا أمور وأمور، ولكننا لا نحكم بمجرد هذا الأمر، وغيرنا لا يكون ولن يكون قدوة لنا أبدا. الله جل وعلا أمرنا في مثل هذا الحال أن نتثبت من أي أمر أو خبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولهذا كان الاتفاق، وقد كلفت أنا بالتواصل مع الأخ إبراهيم وتبليغه ما ذكره أو ما تباحث فيه إخوانه الذين قصدهم النصح له، هذا هو الأساس، ما عندنا غير هذا، لسنا سلطة ولا محكمة حتى نقول له كذا أو كذا. اتق الله في نفسك، هذا الذي نملكه خطابا لجميع إخواني، اتق الله في نفسك فيما وقعت فيه أو خالفت فيه. إن ثبت هذا قد يخالف وينكر وقد يثبت، وعندنا آليات شرعية نتعامل بها، البين على المدعي واليمين على من أنكر مثلا، ونمشي بهذه الطريقة. المهم أن نكون بصدد المعالجة وأن لا نكون مسقطين لغيرنا ولإخواننا، هذا ليس من منهجنا، رغم أننا اتهمنا بهذا، وكان يصفنا البعض أصلحه الله بأننا جماعة الإقصاء، وهذا والله كذب وافتراء، كذب وافتراء، لأننا نواجه الناس جميعا ولا نخشى أحدا منهم، نواجه الجميع حتى الكبار. الشيخ ربيع لما تكلم فينا بسبب تحريش المحرشين وإفساد المفسدين، أرسلنا من يطلب منه المقابلة لندافع عن أنفسنا وندلي بدلونا وحججنا ونبين زيف هذه التهم وكذب أصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شرهم، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما فيه خيرنا وصلاحنا. هذا الاتفاق الأول، يعني هذا الذي جرى في المجلس، أن ثم بعد ذلك يؤمر أخونا إبراهيم بما اتفق عليه المشايخ. وابتداء من بداية الجلسة كان الاتفاق على أن يسكت الجميع، أن يسكت الجميع، وهذا أمر أساسي، لأن من خاض في هذا تسبب في فتنة عظيمة، تسبب في هذه القناقل وهذا الأخذ والرد. ونحن في أيام فاضلة وفي موسم من مواسم الخير عظيم، صرفنا اهتمامات إخواننا عما هو أولى وأحرى لهم أن يشتغلوا فيه أو به، وخاض الخائضون. والأخبار إذا تناقلها الناس بمثل هذه الصفة ودخل فيها المعلوم والمجهول، وما أكثر المجاهيل. ونحن ولله الحمد والمنة منهجنا منهج واضح صاف لا يقبل فيه قول أو حكم مجهول أبدا أبدا، لأن الجهالة صفة من الصفات التي يجرح بها أصحابها. ليس عندنا من النقلة مجاهيل، المجهول إلا قادحة وعيب من العيوب في نقل الأخبار عندنا. وللشيخ عبيد رحمه الله تبارك وتعالى كلام نفيس ونصيحة قد كتبها وأرسلها حينها لشبكة من الشبكات التي كانت سلفية، يبين فيها حكم الأخذ عن المجاهيل وحكم الكتابة بالأسماء المجهولة وما يترتب عن ذلك من المفاسد. إذا كنت صاحب حق فاصدع بحقك ولا تخشى في الله لومة لائم. أما أن تتخفى وراء ستار الجهالة بالأسماء المستعارة، هذا ليس من منهجنا، هذا ليس من منهجنا. كفانا ما حدث لنا من مشاكل بسبب محب العلم والعلماء، وبسبب أبي صقر وأبي قرد وأبي من هذه الأسماء التي يتخفى من ورائها هؤلاء الذين أفسدوا في دعوتنا الفساد العريض، حتى وإن كان من هؤلاء ممن ركب هذه الموجة وتكلم وكتب بأسماء مستعارة، ومن هذه الكتابات كتابات دافعت عن الحق وفضحت الباطل، إلا أنه كمنهج عندنا نقول عندنا ما يغنينا عن هذا. وكل الله تبارك وتعالى سيجازيه على قدر نيته وعمله، إلا أننا كمنهج ينبغي أن يكون الوضوح هو السمة البارزة في دعوتنا، وضوح في كل شيء، وضوح في كل شيء. هذا وقد اتفقنا كذلك على رد بعض المزاعم وإبطالها وحتى فضحها ممن يتكلم وكأن له وصاية على هذه الدعوة أو زعامة فيها. لا وصاية على هذه الدعوة، وليس لنا زعيم أو تنظيم أو تبعية لأحد، لا لجهة من الجهات ولا لبلد من البلدان غير بلدنا أو حكومة غير حكومتنا. بعض الناس يريد إلصاق التهم بنا وأنهم تبع للسعودية أو ما إلى ذلك، وهذا محض الكذب والافتراء. والله ما لنا تبعية لأي حكومة من الحكومات التي على وجه الأرض إلا لحكومتنا التي نعتقد أن لها ولاية علينا، نطيع ولاة أمرنا في غير ما معصية لربنا تبارك وتعالى، وهذا نعتقده دين لنا. يريد من يريد تشويه صورتنا بمثل هذه التهم، فكما أننا لا نرضى بمثل هذه الوصايا الزائفة أو الزعامات الباطلة، فإننا نبين ولاءنا الحقيقي الذي ندين الله تبارك وتعالى به. ولهذا كنا قد تدارسنا بعض المسائل المتعلقة بشؤون بلدنا والتي فيها صلاح البلاد والعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ولكن الأمور بعد ذلك تسارعت تسارعا ما كنا نظنه ولا نحسب حسابه، يعني على أساس أننا بعد التواصل مع الأخ المذكور والتشاور يعني نخرج بنتيجة وأمر يرضي الله تبارك وتعالى أولا، وفيه المعالجة لقضايانا. ما مع الأسف الشديد الأمور خرجت والتعليقات كثرت والتوصيات بدأت، وكأنني أنا قرأت بعض القراءات وكأن الكاتب هو ربان السفينة التي نحن عليها، يتوجه بها أينما شاء وحيثما شاء، وكأنه الزعيم القائد. ما هذا يا إخوان؟ ما هذا يا إخوان؟ أليس عندكم من يكبركم؟ أليس عندكم من هو أعلم منكم؟ لما هذه الجرأة ولما هذا التقدم بين يدي أكابركم؟ أليس هذا مما يقدح فيكم وفي منهجكم وتدعون الرد على المخالفين لكم؟ ألستم في مخالفة يترتب عليها من المفاسد الشيء الكثير؟ ألا نتقي الله في أنفسنا ونلزم حدودنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لمثل هذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا نتأدب بآداب الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسأل النبي سؤالا وعنده جواب ولكنه يمتنع عن الجواب لوجود الأكابر استحيا أن يتقدم بين أيديهم. وكلكم يعرف هذه القصة. اتقوا الله يا إخوان. ألا نستفيد مما وقع لحاطب بن أبي بلتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصته لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة يريد أن يخبر قريش، وهذا في المصطلح السياسي يعتبر من الخيانة الكبرى، أن يفضي بأسرار القوم إلى العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبين وجهته وما أراد أن يعلم بها أحد من الناس، ناهيك عن أعدائه عن أهل مكة. والقصة معلومة لديكم كذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه مباشرة. بعض الصحابة قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله، بعضهم وصفه بالنفاق، ولكن الحبيب عليه الصلاة والسلام فداه أبي وأمي دعا حاطبا وقال له ما حملك يا حاطب على ما فعلت؟ قال أردت يا رسول الله أن تكون لي يد عندهم، لأنه لم يكن من أهل مكة، والصحابة كلهم لهم من يحميهم من عشيرتهم وقبيلتهم إلا هو. وقال أنا كنت على يقين أن الله ينصرك عليهم، يعني أراد أن يستفيد. هذا رأيه واجتهاده، ولكنه أخطأ في هذا، وهو الصحابي الجليل، نعم، لأنه كان بدريا. ولما قال من قال من الصحابة دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله أكبر، الله أكبر. سمع منه ما حملك على هذا يا حاطب بالأسلوب النبوي الذي فيه الرحمة واللين؟ أين نحن من هذه المعاني؟ أين نحن من هذه المعاني؟ وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك لما علم من حقيقة أمره ما علم. لم يكن به عداء ولا نفاق ولا خديعة ولا ضغينة، إنما رأى رأيا أخطأ فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحتى لا أطيل على إخواني، مع الأسف قد أطلت نوعا ما، خلاصة القول بعد هذا اللقاء الذي، ومن شأن مثل هذه اللقاءات أن تكون فيها الآراء وأن تختلف هذه الآراء، ولكن دائما وأبدا يحاول المستمعون أن يخرجوا بالنتائج المرضية والآراء السعيدة، لأن الجماعة فيها العصمة، فيها العصمة. كلما اجتمع الناس على الخير كلما كان هذا أبعد عن الخطأ والزلل والحيف. وهذا اجتهاد المجتهدين. رغم ذلك قد يخطئ المرء في تقديره وفي حسابه، ولكن هذا الذي رآه إخوانكم واتفقوا عليه، يعني قلت مع الأسف أن الأمور لم تسر على ما خططنا له. أخونا إبراهيم لما خرج الخبر الذي فيه اتفاق وما إلى ذلك، وما كان بعد لا اتفاق ولا هم يحزنون، لأن القضية ما زالت كانت في المعالجة. لعله يعني من أخبر على أساس أنه كان الرأي السائد أو ما إلى ذلك، هذا لا يهمنا، ولكن نحن كنا بصدد وما زلنا بصدد المعالجة. أخونا إبراهيم كتب منشورا وذكر فيه ما ذكر، يشكر على ما كتب أولا، لأنه فيه النفس الذي يدل على أن هذا لا يريد فتنة ولا شق صف ولا إحداث فتنة وبلبلة بين إخوانه، ونصح بالرجوع إلى المشايخ، وأنه كان ولا يزال على، يعني هذا الذي ذكره والمنشور موجود ومقروء. أنا الذي أنصح به إخواني جميعا هو ما نصح به بعض من مشايخنا بالسكوت ولزوم الكف مما هو واقع في الساحة أو في العالم الافتراضي من هذه التراشقات والتهم والتدخلات والأوامر والتوصيات. اتركوا هذا يا إخوان، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دعوتكم، واتقوا الله في إخوانكم. كل يمسك لسانه ويضع قلمه، واتركوا الأمر لأهله. إن كان من عمل لا بد أن تفعلوه مساهمة في الخير ونشرا له، اجتهدوا في انتقاء من كلام علمائكم من المتقدمين والمتأخرين تلك الضرر وتلك الفوائد، فانشروها في المواقع، فانشروها في المواقع، والله تكتب لكم وتؤجرون عليها وتكونون سببا في خير هذه الدعوة والجماعة. والجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا يعني ما أردت أن أنشره بين إخواني، إحقاقا للحق وبيانا له، واستسمح الجميع على التأخر، لأني في الحقيقة أنا كلفت بأن أكتب أو أخرج شيء لإخواني السلفيين، ولكن لما تسارعت هذه الأحداث ويعني رأيت أنه فيه شيء يعني تغير في المسار، تغير في المسار، فاحترت في كيفية الكتابة والإخبار، فقلت لابد أن نبين أمرا، هذا الأمر هو ما وقع وما جلسنا له واجتمعنا عليه، والقضايا ما زالت هناك. يعني أنا نشوف أنه في الساحة من هو أخطر ربما من الأخ أبو إيران ولم يتكلم فيه، وما زال يعربد ويتكلم بما شاء، وظهرت هذه الموجة التي كان على رأسها مفسد من المفسدين، أنه في الوقت الذي وجب عليه كما وجب على غيره بيان الحق والصدع به وفضح الباطل، يقوم ويخرج علينا ليقول كلكم أو كلهم لهم أخطاء، كلهم لهم أخطاء إلا هو المعصوم المهدي المنتظر ليس له أخطاء. هذا موضوعنا، الآن تكلم، تكلم، انصر دعوتك إن كنت من هذه الدعوة، لأنها أصولها تهدم أصل بعد أصل. الناس الآن أصبحت تتلذذ بالتكفير، تتلذذ بالتكفير، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولعل هذا سيأتينا الحديث عنه في مناسبة أخرى، هذا ما أردت بيانه لإخواني جميعا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إن أصبت وأحسنت فتوفيق من ربي، وإن أخطأت وأسأت فهذا من نفسي ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولكني طامع في عفوي ورحمة ربي، أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يوفقنا في هذه الأيام المباركات لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي